إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملائي. أيها الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل وأشكره أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فهو المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. فوالله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما التقينا، الله هدانا، والله يسر لنا، والله يسر لنا، والله جمعنا، والله ألف بين قلوبنا. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ثم أشكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تشجيعها للأعمال الخيرية والأنشطة الدعوية، ونحن نشهدها تتزايد بحمد الله عاما بعد عام. وما هذه الجائزة الكريمة؟ جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه إلا مثال يحتذى وعمل به يقتدى، فهي مسابقة تميزت بالمسابقات الجادة الخادمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبالأنشطة الدعوية العامة النافعة. كما أشكر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم الإمارة عضو المجلس الأعلى على رعايته لهذه الجائزة وتشجيعه للأعمال الخيرة والدعوية وتشجيعه للإخوة. كما أشكر القائمين على هذه الجائزة وعلى رأسهم الشيخ صقر القاسمي وفضيلة الشيخ أحمد الشحي وجميع الإخوة. كما أشكركم جميعا على حضوركم وتجشمكم عناء الحضور وعلى صبركم. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الحضور إذا أخلص فيه الإنسان النية لله عز وجل مما يرتجى عند ربنا سبحانه وتعالى، ففضله عظيم وأجره عميم. وقد رأى الإخوة الفضلاء أن يكون درسنا بعد العصر في دورة علمية مصغرة، ورأوا أن يكون الدرس هذا العام في مقاصد الشريعة في القرآن الكريم. وهذا أيها الأحبة موضوع كبير، فإن الله عز وجل ما شرع شيئا إلا لحكمة، وما أمر بأمر إلا لحكمة، وما نهى عن شيء إلا لحكمة. فالقرآن كله مقاصد من أوله إلى آخره، وإذا وجدت الأمر في القرآن فاعلم أن في ذلك حكمة، منها أن الله عز وجل يحب هذا المأمور، فهذه حكمة راجعة إلى ربنا سبحانه وتعالى، ومنها أن الله عز وجل يريد شرعا وأمرا منك أيها المكلف أن توقع هذا المأمور به، ومنها أن في فعل هذا المأمور به مصلحة لك، مصلحة في الآخرة، وهي حصول الثواب المرتب على العمل، وأن يكون ذلك سببا لفوزك بأعظم فوز وهو دخول الجنة، ومصلحة في الدنيا منها نصر الله عز وجل وحفظه وعونه وتأييده لك في الدنيا، ومنها مصالح دنيوية قد نعلمها وقد لا نعلمها. إذن يا عبد الله، إذا وجدت أمرا في القرآن فاعلم إنما هو عن حكمة كان، وإذا وجدت أن الله عز وجل ينهاك في القرآن عن شيء فاعلم أن ذلك لحكمة، هذه الحكمة منها حكمة تعود إلى الله، وهو أن الله عز وجل يكره هذا المنهي عنه ويأباه، ومنها أن الله عز وجل لا يريد شرعا أن يقع هذا المنهي عنه، ومنها أن في فعل هذا المنهي عنه مفسدة تقع عليك، وفي تركه استجابة لنهي الله عز وجل درءا لهذه المفسدة عنك، وهذه المفسدة منها ما هو في الآخرة، فتدرأ عنك مفسدة السيئة التي هي سبب لدخول النار والعياذ بالله، ومنها ما هو في الدنيا من أنك إذا اجتنبت المنهيات أحبك الله ونصرك وأيدك وعوضك الله خيرا عما تركت، عوضك خيرا مما تركت عما تركت. ومنها مفاسد دنيوية قد نعلمها وقد لا نعلمها، يدرأها الله عز وجل عنك ويحفظك منها باجتنابك للمنهي عنه. إذن يا عبد الله، الله عز وجل ما شرع الشرع عبثا، ولا أنزل القرآن عبثا، وإنما لحكمة عظيمة. ولذا نقول أيها الإخوة، إن مقاصد الشريعة في القرآن الكريم كثيرة جدا، وسنختار إن شاء الله عز وجل من هذه المقاصد مقاصد كبرى تعظم الحاجة إليها وتعظم مصالحها وتعم. ولن أطيل في مقدمات المقاصد لأن وقت الدورة ضيق، ولي بحث موجود حتى في الشبكات العنكبوتية في مبادئ المقاصد اسمه الطريق القاصد إلى مبادئ علم المقاصد، تكلمت فيه عن مقدمات المقاصد، لكن لا بد أن نبين ماذا يريد العلماء بمقاصد الشريعة. إذا قال العلماء مقاصد الشريعة ماذا يريدون؟ مقاصد الشريعة في أدق ما قيل في معناها هي الحكم التي أرادها الله عز وجل من شرعه، لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد، هي الحكم التي أرادها الله عز وجل من شرعه لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد. الحكم هي الغايات المقصودة من التشريع، وهي تعود في جملتها إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. الحكم التي أرادها الله، أي أرادها شرعا، لأن الإرادة كما تعلمون نوعان: إرادة كونية قدرية، وهذه لا يخرج عنها شيء، وتتعلق بما يحب الله وما يبغضه الله، وإرادة شرعية أمرية، فهذه قد تقع وقد لا تقع. الله يريد منك أن تصلي إرادة شرعية أمرية، أمرك بالصلاة، قد تصلي أنت فتقع هذه الإرادة، فنعلم أن الله أرادها منك الآن شرعا وقدرا. وقد لا تصلي، عياذا بالله من هذا، فتكون الإرادة الأمرية لم تقع لأنك لم تصلي. ونعلم أن الله لم يرد كونا وقدرا منك أن تصلي. إذن عندما يقول العلماء أرادها الله، أي إرادة شرعية أمرية، وإن شئت فقل إرادة شرعية طلبية، أرادها الله. في هذا بيان أن الحكم التي في الشريعة أرادها الله من التشريع، وشرع الشرع من أجلها، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل إنما شرع للحكم لأنه حكيم عليم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، فشرع الشرع كله للحكم. وهذا خلاف ما يقوله بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، حيث يقولون إن الحكم الواقعة عند التشريع لم يردها الله من التشريع، وإنما شرع لمجرد المشيئة. أما هذه الحكم فوقعت عند التشريع وليست بالتشريع، وقعت عند التشريع وليست بالتشريع. تقولون حل لنا هذا اللغز. أضرب لكم مثالا يقرب لكم القضية. لو أن شخصا رأى حية تسعى وعلم أنها حية وأنها مؤذية، فأخذ عصا وذهب وضربها على رأسها وقتلها، أزال ضررها أو لم يزل ضررها؟ أزال ضررها، بقصد وإرادة أو بدون قصد وإرادة؟ بقصد وإرادة، علم وقدر وعمل. ولو أن إنسانا فوق سطح بيته، لو أن إنسانا جالس فوق سطح بيته فوجد حصى فأخذها فقذف بها من فوق السطح فوقعت على رأس حية فقتلتها، أزال ضرر الحية أو لم يزلها؟ أزال، لكن أراد ذلك لم يرد، وقعت عند فعله ولم تقع بإرادته. فأهل السنة والجماعة يقولون هذه الحكم التي نراها من التشريع التي لا ينكرها أحد أرادها الله عند التشريع، عندما شرع أراد هذا، شرع لهذا رحمة منه وإحسانا وتفضلا وتكرما على عباده. أما المخالفون لهم فيقولون لا، أمر لأنه أراد أن يأمر ليس لحكمة، ونهى لأنه أراد أن ينهى. طيب هذه الحكم التي نراها يقولون وقعت عند التشريع وليست بالتشريع، عندما شرع هذا الأمر وقعت الحكمة، لكنها لم تكن مرادة عند التشريع. وقول أهل السنة والجماعة هو الذي دلت عليه الأدلة وتدل عليه الحكمة الظاهرة التي أرادها الله، وهذا دل عليه القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من شرعه وأعظم الشرع وأغلب الشرع أمر ونهي، يعني أرادها الله من الأوامر ومن النواهي لتحقيق عبوديته. وانتبهوا لهذه النقطة يا إخوة، لتحقيق عبوديته. هذا فيه إشارة وبيان للحكمة العظمى من التشريع. ما هي الحكمة العظمى من التشريع؟ أن نحقق عبوديتنا لربنا سبحانه وتعالى، لأن أصلا خلقنا لهذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلقنا أن نعبد الله، ونعبد الله بشرع الله. إذن الحكمة من الشرع أن نحقق عبوديتنا لله، وهذه الحكمة يا إخوة كافية عند المؤمن ليمتثل. إذا علم المؤمن أن الحكمة العظمى من التشريع أن يحقق عبوديته لله، فإن قلبه يلين لشرع الله ويمتثل لشرع الله. إذا جاءنا الرجل وقال: أنا أريد أن أعرف الحكمة من تحريم الإسبال، أريد أن أعرف الحكمة من تحريم الإسبال، أنا لا أمتثل حتى أعرف الحكمة. قلنا: الحكمة أن تحقق عبوديتك لله، أن يظهر امتثالك لأمر الله، فهذا كاف في الامتثال. ومع ذلك ليست هي الحكمة الوحيدة، لكن الحكمة العظمى المهيمنة، وفي داخلها حكم ومصالح عظيمة لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد. فلا صلاح للعباد إلا بشرع الله. لن تصلح الأرض إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. ونعني بالصلاح الصلاح الكامل العام الشامل. قد ينجح بعض الناس في دنياهم بدون شرع، قد يتقدمون، قد يتطورون، ولكنهم من الداخل ينهزمون. قلوبهم تكون جوفاء. أما الصلاح العام الشامل فهو في الشرع، وإصلاح العباد في المعاش والمعاد، يعني في الدنيا والآخرة. وهذا شيء مهم جدا يا إخوة. المقاصد والحكم ليست خاصة بالآخرة كما ظنه بعض الجهال، فجاءوا بالدروشة التي يسمونها زهدا وليست زهدا، يتدروشون من غير شرع، يقولون لأن المقصود عمارة الآخرة، أما الدنيا فلا قيمة لها. وهذا صحيح من حيث أن الدنيا لا قيمة لها، لكن الدنيا طريق ومزرعة للآخرة، فالشرع جاء بإصلاحها، وشرع لنا أن نلبس النظيف وأن نتنظف وأن نعمل في الدنيا من غير أن يغلب ذلك على عملنا للآخرة. وبعض الناس، وهذا كثير ما تسمعونه اليوم، ينظرون إلى الحكم في الدنيا. كل نظرهم إلى الحكم في الدنيا، إلى الحكم السياسية، إلى نظرة الجماعات الحزبية، فيمكن أن يترك بعض الشرع بحجة المصالح. تجد بعض السياسيين الذين يقولون أنهم ينتسبون للجماعات الإسلامية يمكن أن يصافح المرأة الأجنبية، يقول المصلحة الحكمة، هذا نظر إلى مصلحة الدنيا ولم ينظر إلى المصلحة الأخروية. والتوازن الذي دلت عليه الأدلة أن الحكم تكون في الآخرة وتكون في الدنيا، والآخرة خير وأبقى. هذا معنى مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة في القرآن الكريم، ما علاقة مقاصد الشريعة بالقرآن الكريم؟ يقول العلماء علاقة مقاصد الشريعة بالقرآن الكريم من جهتين. الجهة الأولى علاقة معرفة وبيان، والجهة الثانية علاقة تفسير. أما الجهة الأولى فأعظم طريق نعرف به الحكم ونعرف منه الحكم هو القرآن الكريم، لأنه كلام الله، فالله يخبرنا عن مراده. فإذا أردنا أن نعرف الحكم أول ما ننظر إليه هو القرآن الكريم، نبحث عن الحكم فيه. وأما الأمر الثاني وهو علاقة التفسير، فإن معرفة المقاصد تعين على فهم الآيات. إذا عرفت الحكمة من الآية فإنك تفهم الآية فهما دقيقا سليما. فإذا عرفت الحكمة وكانت المعرفة صحيحة سيكون فهمك وتدبرك للقرآن أعظم، فهي تعين على تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن فيه مقاصد للشريعة كما قلنا كثيرة جدا، ونحن سنقف مع بعض المقاصد توضيحا وتشويقا. توضيحا لهذه المقاصد، لأن جميعا نحتاج إليها، بل أمتنا كلها بحاجة إليها، حاجة عظيمة في هذا الزمان، والأمة بحاجة إلى كلام الله في كل زمان، ولكن الآن في زمن تفجرت علينا فيه الشهوات وعظمت أبوابها وكثرت أسبابها، فالمؤمن بحاجة عظيمة إلى الرجوع إلى كلام الله عز وجل رجوعا صحيحا، حتى يتقوى في وجه هذا الطوفان العارم من الشهوات. كما أننا في زمن الفتن العامة الطامة الذي كثرت فيه الشبهات، وأصبح أصحاب الباطل يتفننون في إلقاء الشبهات على الناس، بل يستخدمون الخبراء الإعلاميين لإيصال الشبهات إلى الناس، لا سيما في وسائل الإعلام الجديد. فنحن بحاجة عظيمة وماسة للرجوع إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى رجوعا صحيحا بفهم سليم، ليعصمنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الشبهات. ونبدأ بأول مقصد نريد أن نقف عنده ونتأمل فيه، وهو كما أشرت آنفا أعظم المقاصد على الإطلاق، ألا وهو مقصد التوحيد. أعظم المقاصد هو التوحيد، لأنه من أجله خلقنا، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله شرعت الشرائع. الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآيات التي كلها توحيد بدأت بنفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله وختمت بهذا كذلك، وذلك لعظيم شأن التوحيد. وقد قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، هذا الدين لا يحتاج إلى إكراه لأنه بين لا يتركه إلا معاند مكابر، وهو دين الفطرة. قد دلت الآيات الشرعية والكونية والنفسية على صحته، فلا يحتاج إلى إكراه. هذا المعنى الصحيح لهذه الآية لا إكراه في الدين، يعني لا يحتاج إلى إكراه. يدل على ذلك أن الله عز وجل قال قد تبين الرشد من الغي، فهو بغاية البيان. ثم بين الله عز وجل حقيقة التوحيد في هذه الآية، وهي الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله عز وجل شهد على هذه الحقيقة العظمى التي من أجلها خلق الإنسان بل خلقت الأكوان، أنه لا إله إلا الله والملائكة عباد الله المكرمون وأولو العلم شهدوا بهذه الشهادة العظيمة. ويقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذا تقرير للتوحيد بأنواعه، والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. فالقرآن كله يقرر التوحيد، هناك آيات نزلت قبل الهجرة تقرر التوحيد فهي مكية، وآيات نزلت بعد الهجرة تقرر التوحيد فهي مدنية. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد من أول كلمة قالها في الدعوة إلى هذا الدين إلى موته صلى الله عليه وسلم، لأن التوحيد أعظم المقاصد وأعظم ما تحتاجه الأمة التوحيد. وبعض الناس لم يفهموا هذه القضية ولا هذه الحقيقة، ويقولون أنتم من 1400 سنة وزيادة تقولون التوحيد التوحيد. الناس تطوروا والأمة تقدمت، نريد قراءة جديدة للدين. سبحان الله، أعظم ما جاء في الدين هو توحيد رب العالمين، ولا يمكن أن يستغني الناس عن الدعوة إلى التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. وإذا استقرأنا آيات القرآن التي جاءت بمقصد التوحيد وجدنا أنها تتعلق بثلاثة أمور. الأمر الأول أفعال الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أفعال العباد، والأمر الثالث الأسماء والصفات. لو تأملنا الآيات التي تلوناها وذهبنا نقرأ آيات التوحيد في القرآن وهي كثيرة جدا لما وجدناها تخرج عن تعلقها بهذه الأمور الثلاثة. إما أفعال الله، وهذا هو الذي اصطلح العلماء على تسميته بتوحيد الربوبية، وإما أفعال العباد، وهذا الذي اصطلح العلماء على تسميته بتوحيد الألوهية، وإما بالأسماء والصفات، وهذا الذي اصطلح العلماء على تسميته بتوحيد الأسماء والصفات. والمسلم يعلم بما دل عليه القرآن أن التوحيد دين الأنبياء جميعا، فالأنبياء عليهم السلام من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يدعون إلى التوحيد دعوة واحدة، لا يختلفون في هذا، وإن اختلفوا في شرائعهم والأحكام بحسب الزمان. الله عز وجل فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمؤمنون يؤمنون بجميع الرسل، لا يكفرون بواحد من الرسل، ويحبون جميع الرسل، ويحترمون جميع الرسل، ويعتقدون أن التوحيد دينهم الذي اتفقوا عليه، وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاجا كما أخبر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام. قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وليس بيننا نبي. الأنبياء عليهم السلام إخوة من علات وأمهاتهم شتى، يعني الأنبياء عليهم السلام كالإخوة لأب، من زوجات متعددات، أمهم وأبوهم واحد وأمهاتهم متعددات شتى. فالأنبياء كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دينهم واحد وهو التوحيد، وإن كانت شرائعهم فيها اختلاف. قال: وليس بيننا نبي، يعني ليس بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. فهذا يدل يا إخوة على أن مقصد التوحيد مقصد مستمر منذ أن خلق الله الإنسان ليكون خليفة في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يأتي بعض الناس كما قلت يقولون أنتم تدعون إلى التوحيد من مئات السنين، نقول لا، التوحيد يدعى له منذ خلق الإنسان، فالإنسان خلق للتوحيد وخلق على التوحيد، وأنزل آدم عليه السلام وزوجه حواء إلى الأرض بالتوحيد، وأول ما عرفت الأرض التوحيد، وأشرف ما عرفت التوحيد، وستبقى الدعوة إلى التوحيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا بد للمسلم من أن يعرف هذا المقصد ويعظم هذا المقصد ويحقق هذا المقصد. أما المقصد الثاني من مقاصد القرآن العظمى الكبرى فهو مقصد العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فالله عز وجل أمر بالعدل أمرا عاما، ولذلك قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله عز وجل أمر بالعدل، فمن مقاصد الشريعة في القرآن الكريم العدل، أن نقيم العدل. وهذا الأمر أيها الإخوة عام، العدل بوضع الشيء في موضعه الذي يستحقه وإعطاء صاحب الحق حقه. ليس العدل يا إخوة دائما في التسوية والمساواة، وإنما العدل وضع الشيء في موضعه وإعطاء كل صاحب حق حقه بما يستحقه. وأعطيكم مثالا يقرب لكم الفكرة. إنسان عنده أولاد وواجب عليه أن يعدل بين أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم، فواجب عليه أن يعدل بين أبنائه. طيب عنده ابن في الجامعة وعنده ابن في الثانوي وعنده ابن في الابتدائية وعنده ابن لم يدخل المدرسة، هل العدل أن يسوي بينهم في الإعطاء أو العدل أن يعطيهم جميعا ويعطي كل واحد حقه بما يستحقه؟ يعني مثلا هل العدل أن يعطي الذي في قبل الابتدائية 5 دراهم والذي في الابتدائية 5 دراهم والذي في الثانوية 5 دراهم والذي في الجامعة 5 دراهم؟ هذا ليس عدلا. العدل أن يعطي الذي في الابتدائية ما يستحقه ويعطي الذي في الثانوي ما يستحقه ويعطي الذي في الجامعة ما يستحقه. عنده ابنان، احدهما ما شاء الله زاده الله بسطة في الجسم، والاخر نحيل. هذا الذي زاده الله بسطة في الجسم اذا اعطاه 3 ارغفة يعني يشبع، وهذا النحيل نصف رغيف ويكتفي. نقول إذا أعطيت هذا نصف رغيف عط هذا نصف رغيف، هذا ليس عدلا. أو نقول هذا أعطي 3 أرغفة وهذا أعطي 3 أرغفة ولو كانت تزيد عن حاجتي، هذا ليس عدلا. العدل أن يسوي بينهما في حقيقة الإعطاء، ويعطي هذا حقه فيما يستحق وهذا حقه فيما يستحق. وهذا هو العدل الذي جاء به القرآن، والذي هو مقصد من مقاصد الشريعة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. العدل مطلوب من الإنسان في عبادته لله عز وجل بتحقيق التوحيد، وهو المقصد الأول الذي تكلمنا عنه. العدل مطلوب من الإنسان في معاملته في حياته مع الناس، في معاملته مع زوجته أو زوجاته إن كان معددا، مع أبنائه، مع جيرانه، مع المسلم ومع الكافر. والعدل في مقصد القرآن حق وليس هبة يتغير بالرضا والغضب أو يتأثر بالحب والبغض، لا. العدل حق ينبني على الحق، فإذا غضبنا من إنسان لا نظلمه، ولو تعاملنا مع كافر لا نظلمه، لأن العدل واجب ومن مقاصد القرآن العظيمة. وضد العدل يخالف مقصود الشارع، وهو الظلم، والله عز وجل قد نهى عنه ونفر منه، والله لا يحب الظالمين. سبحان الله، المؤمن إذا سمع هذا في القرآن، والله لا يحب الظالمين، كيف يطيب قلبه أن يكون ظالما؟ الرجل المتزوج بزوجتين ويظلم إحداهما لأنها كبيرة مثلا، كيف يطيب قلبه أن ينام وهو يعلم أن الله لا يحب الظالمين، وأنه ظالم له نصيب من هذا، وإن كان أصل الآية في الكفار، عندما يقول الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين. أمور تنفر المسلم من الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم، اتقوا، ما قال اتركوا، اتقوا، اجعلوا بينكم وبينه وقاية، اجعلوا بينكم وبينه حاجزا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا العدل بذكر ضده بيانا عجيبا، فقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، هذا واضح، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. فالمؤمن لا يكتفي بالعدل في نفسه، بل يأمر بالعدل كما أمر الله، وهذا من مقاصد القرآن. لأن عندما يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل، هذا يتضمن الأمر بأن نأمر بالعدل. فإذا رأينا ظالما أمرناه بالعدل، والمؤمن يسعى لمنع الظلم، فإذا رأى أخا له يريد أن يظلم وعظه وذكره ومنعه من الظلم ليحقق مقصود الشرع من العدل، هذا المقصد العظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأعظم الظلم هو المقابل لأعظم العدل. أعظم العدل على الإطلاق التوحيد، وأعظم الظلم هو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، فهذا أعظم الظلم. وقد دلت الآيات على هذه القضية العظيمة كما قلنا. الله عز وجل يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإذا تأملت يا أخي وجدت أن أكثر الفساد الذي يقع في الأرض من الظلم، وأن أعظم المصالح التي تتحقق من العدل. ولهذا هذا المقصد من أعظم مقاصد الشريعة في القرآن. ولذلك يجب علينا أن نفهمه وأن نحكمه وأن نعمل به، نعمل به في جميع أمورنا. وهذا يحتاج إلى جهاد، والمجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله تعالى. فنحتاج إلى أن نجاهد ونراجع أنفسنا في هذا المقصد العظيم. أما المقصد الثالث من مقاصد الشريعة في القرآن الكريم فهو مقصد الإحسان. الله عز وجل أمر بالإحسان في كتابه الكريم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وهذا أمر عام، والإحسان العمل بالحسنى وإيصال الحسنى إلى الغير، أن توصل الشيء الحسن إلى الغير، أن تتعامل مع الغير بالخير. الإحسان أن تتعامل مع الغير بالخير، توصل الإحسان أو توصل الحسنى إلى غيرك. ومقصد الإحسان في القرآن عام، لأن الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فشامل كل إحسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، يعني في كل شيء. فهذا يشمل الإحسان في العبادة، إذا عبدت الله فتحسن عبادتك، تصلي صلاة المحسن المقبل على الله سبحانه وتعالى، وليست صلاة الغافل الذي يدري منها شيئين فقط، الله أكبر السلام عليكم، لا تحلو له الدنيا ولا تتزخرف له إلا في الصلاة. إذا قال الله أكبر تزخرفت الدنيا. ربما يسمع من الإمام إن كانت الصلاة جهرية الحمد لله رب العالمين ثم يسرح، سمع الناس يقولون آمين قال آمين، ويصلي صلاة فيها الغفلة وليس فيها الإحسان. لا، الإحسان في العبادة والإحسان في المعاملة مع الناس كافة، والإحسان حتى في معاملة الحيوان. فالإحسان يا إخوة باب أجر يغفل عنه كثير من الناس. أن تتعامل بالإحسان هذه عبادة يا إخوة، هذه قربة، هذا ثواب. أن تحسن وظيفتك، أسندت لك وظيفة فتحسن هذه الوظيفة لله فيستوي عندك السر والعلن فيها، يستوي عندك أن يكون هناك مراقب أو لا يكون، تصبح قربة تؤجر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في الذبح أمرنا بالإحسان، والإحسان يكون بالآلة ويكون بإراحة الذبيحة. ولذلك جاءت الأدلة دالة على أن الإنسان يؤجر على كل إحسان يحسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية، والركية هي البئر سواء كانت مطوية أو لم تكن مطوية، بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني رأته زانية من الزواني من بني إسرائيل، فنزعت موقها مثل الخف فسقته فغفر لها به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، وإن لنا في البهائم لأجرا، يعني إذا أحسننا لها يكون لنا أجر. قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر. وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فإذا حمر معها فرخان، طائر معها فرخان، قال فأخذنا فرخيها، فأخذت الحمرة فجعلت تفرش، معنى تفرش كانت تطير حول النبي صلى الله عليه وسلم، تدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقضي حاجته فهي تدور حوله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى للحيوان. وهذا يدلنا يا إخوة على أن الإحسان المراد في القرآن هو الإحسان في كل شيء، فيما أمرنا به شرعا وفيما نهينا عنه شرعا وفي العادات وفي المعاملات حتى في معاملة الحيوان. من المقاصد الكبرى للشريعة في القرآن مقصد الصلة، فالله عز وجل يريد منا أن نصل ما أمر به أن يوصل. فمن أعظم المقاصد، مقاصد الشريعة في القرآن، مقصد الصلة. ولذلك مدح الله المؤمنين بالصلة، فقال سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وهذا الاقتران يدل على أن خشية الله والخوف من عقاب الله تجعل العبد يحرص على صلة من أمر الله بوصلهم وما أمر الله بوصله. وبين الله عز وجل أن ترك الصلة من صفات الفاسقين، فقال سبحانه: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فالذي يقطع ما أمر الله بصلته من الفاسقين ومن الخاسرين، فهو يجمع بين الفسق والخسران في الدنيا والآخرة، فما ربح قاطع وما خسر واصل أبدا. هذا الذي دل عليه القرآن الكريم، والله عز وجل يقول: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالدين دين الصلة، فمن أعظم مقاصد الشريعة الصلة، ومن أعظم الصلة صلة الوالدين، فهي من آكد ما أمر الله به من الوصل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه صلة بإحسان. وبالوالدين إحسانا، وهذا يعطي آفاقا كبيرة لصلة الوالدين. ليست صلة الوالدين خاصة بالصلة الحسية بأن تزورهما فقط، بل هذه صلة ونعمة هي، ولكنها تشمل الصلة المعنوية كالدعاء ودعوة الوالدين للخير، وتشمل الصلة بالمال، وتشمل الصلة بالزيارة، وتشمل الصلة بإكرام صديقهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهذه الصلة لا تنقطع، ليس لها أمد، بل كلما تقدم العمر كلما عظمت. كلما تقدم عمر الوالد كلما عظمت هذه الصلة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. صلة بالكلام الطيب، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. تذلل عندهما، تواضع مهما بلغت من المناصب ومهما كثرت عندك الأموال، اخفض لهما جناح الذل بتذلل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم جاءت الصلة الثانية بعد صلة الوالدين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. والله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، هذه كلها صلة، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. انظر وتأمل وتدبر في هذه الآية كيف جمعت هذا المقصد العظيم وهو مقصد الصلة. فأمرك الله عز وجل في أولها بأعظم حق وهو حقه سبحانه وتعالى، وهو أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا. ثم أوصى بصلة الوالدين بالإحسان إليهما، والوالدان فضلهما عليك عظيم، فحقهما في الصلة عظيم. وأمر بصلة ذي القربى بالإحسان إليهم، صلة الأرحام، وصلة اليتامى وهم من الضعفة، فاليتيم فقد والده الذي يقوم بمصالحه وهو صغير، والمساكين صلة المساكين بسد حاجتهم، والمساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يكفيهم، وصلتهم تكون بسد حاجتهم، والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى هو الجار القريب الذي تربطك به قرابة، فيجتمع فيه صلة القربى وصلة الجوار. والجار الجنب هو الجار البعيد الذي ليس قريبا لك، فتكون لا يكون له حق صلة القرابة، صلة الجوار. وبعض أهل العلم قال الجار ذي القربى المسلم، والجار الجنب الكافر، والمعنى يحتمل الجميع. فالجار الكافر يوصل ويحسن إليه، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا كان جارا له، عاده في مرضه ودعاه إلى الإسلام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما له جار يهودي، فإذا ذبح شاة وقسمها أهله يأتي لأهله ويقول أهديتم إلى جارنا اليهودي، أهديتم إلى جارنا اليهودي، يتفقد هذا لأنه مظنة النسيان. وبعض أهل العلم قال الجار ذي القربى الجار في الحضر، والجار الجنب الجار في السفر. رفيقك في السفر هو الجار الجنب. وبعض أهل العلم قال الجار ذي القربى الجار من أقاربك، والجار الجنب الزوجة، لأنها تأتي من بيوت بعيدة. ولا مانع من إرادة الجميع، فإن هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وصلة الأقارب من مقاصد القرآن الكريم، ولذلك تركها يضاد مقاصد الشريعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي وأحلم عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تسفهم الرماد الساخن، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، إذا وصله قريبه وصل، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولذلك قال العلماء الناس في مقصد الصلة ثلاثة: واصل ومكافئ وقاطع، واصل ومكافئ وقاطع. أما الواصل فهو الذي يصل رحمه قطعت أو وصلت، يصلها، فهو كما يقول العلماء يتفضل ولا يتفضل عليه، هو الذي يصل. وأما المكافئ فهو الذي يصل من وصله فقط، فهذه مكافأة. يؤجر على الصلة إن نوى بها وجه الله، ويأثم للقطيعة لأنه يقطع من لا يصله. والقاطع هو الذي يقطع رحمه وصلت أو قطعت، هو الذي يقطع رحمه وصلت أو قطعت. بل أعوذ بالله في هذا الزمان ظهرت أشكال عجيبة في الناس. بعض الناس مثلا يذهب إلى ابن عمه فيطرق عليها الباب يريد أن يصله، قال لماذا تأتيني، لا تقرب عند بابي، لا أريد أن أراك يا أخي، من غير سبب شرعي، لكنها قسوة في القلوب وانتكاس للفطر. وهذا يضاد مقاصد الشريعة، وتحقيق هذا المقصد وصل من أمر الله بوصله بمختلف أنواع الوصل، سبب لخيرات الدنيا والآخرة، لأن فيه إرضاء الله سبحانه وتعالى. من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثري ماله وأحبه أهله. الذي يصل يبسط له في أجله وينسأ له في أجله ويؤخر له في أجله، والمقصود هنا ما عند الملائكة، فيكون في أيدي الملائكة أنه إذا وصل رحمه يكون عمره كذا، وإذا لم يصل رحمه يكون عمره كذا، وأجله معلوم عند الله، معلوم عند الله أنه يصل أو لا يصل، أن عمره كذا. لكن عند الملائكة أنه إن وصل يكون عمره كذا، وإن لم يصل يكون عمره كذا، ويبسط له في رزقه ويوسع عليه في رزقه ويحبه أهله. فمن أسباب محبة الناس أن يكون الإنسان وصولا، الوصول يحبه حتى من لم يكن من أقاربه، والقاطع يبغضه حتى من كان بعيدا عنه إذا علم أنه قاطع. فهذا المقصد من مقاصد الشريعة الكبرى التي تجلب الخيرات وتمنع الشرور. ولذلك جاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. ما من ذنب أحرى، يعني أحق، أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا فتلحقه الشرور في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من عقوبة من قطيعة الرحم والبغي. وهذه الصلة كما ذكرنا يا إخوة حتى للوالدين الكافرين. وسبحان الله، أنا أتدبر في هذا وأقول: إذا كان الله عز وجل أمر الولد الذي يدعوه والده إلى الشرك به بأن يصاحبه في الدنيا بالمعروف ولا يطيعه فيما يدعو إليه، فكيف بأب يربي على الدين؟ كيف بأب ما تعلمت الصلاة إلا منه؟ كيف بأب يحرص على أن تذهب إلى المسجد؟ كيف بأب يحرص على تربيتك وعلى رعايتك الحسية والمعنوية؟ لا شك أن الأمر عظيم. فإذا كان ربنا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف بمن يدعوك إلى التوحيد؟ كيف بمن يربيك على الدين؟ كيف بمن يرعاك رعاية شرعية صحيحة؟ ولذلك جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وهي راغبة، يعني أني أطمع في إسلامها، أفأصل أمي؟ يعني أصلها وهي مشركة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، صلي أمك. بل إذا كان لنا جار ذمي من اليهود أو النصارى أو مستأمن أو جار ذو عهد، فإنا نبغضه بقلوبنا ونصله بالإحسان إليه بالإهداء، وإن أهدى إلينا قبلنا هديته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لنظهر له حسن الإسلام. وهذه من الصلة المشروعة، وهذا مقصد عظيم. للأسف بدأ كثير من المسلمين يفرطون فيه، فيبلغنا أن إخوة في عمارة واحدة يعيشون في عمارة واحدة أو متجاورين في بيوت متجاورة، لا يرى أحدهم الآخر الأيام الطوال، ربما ذهب إلى أصدقائه في مكان بعيد يسهر معهم، لا يكلف نفسه أن يمر على باب أخيه ليطرق عليه ويسلم عليه. وهذا خلاف مقصود الشريعة. ديننا دين الصلة، ديننا دين الصلة، بل الإسلام حرم أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث بسبب أمر دنيوي، حرم على المسلمين أن يتهاجر وأن يلتقي فيعرض هذا ويعرض هذا فوق ثلاث. راعى الإسلام أن الإنسان قد يغضب فأعطاه ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يصبح الهجر والقطيعة إثما، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالإسلام دين الصلة، وما أحوجنا نحن طلاب العلم في هذا الزمان لأن نفهم أن هذا من مقصود الشارع، وأن نتعلمه وأن نعلمه وأن ننشره بين الناس. لنحقق مقصود ربنا سبحانه وتعالى، ونحقق الخير لأنفسنا ولأمتنا. لعلنا نقف عند هذا الموطن من أجل أن يتوضأ من أراد الوضوء من الإخوة، وإن شاء الله نعود بعد الصلاة للمحاضرة، وسنعمل على أن نترك وقتا مناسبا للأسئلة، لأن الإخوة يرغبون في الأسئلة، فإن شاء الله سنأخذ جزءا من الوقت بعد المغرب للكلام عن حلاوة القرآن، وما أحوجنا إلى هذا. ثم نترك وقتا إن شاء الله لنجيب على أسئلة الإخوة التي وردت الآن أو التي ترد في المحاضرة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى، وصلى الله على نبينا وسلم. جزا الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملائي. أيها الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل وأشكره أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فهو المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. فوالله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما التقينا، الله هدانا، والله يسر لنا، والله يسر لنا، والله جمعنا، والله ألف بين قلوبنا. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ثم أشكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تشجيعها للأعمال الخيرية والأنشطة الدعوية، ونحن نشهدها تتزايد بحمد الله عاما بعد عام. وما هذه الجائزة الكريمة؟ جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه إلا مثال يحتذى وعمل به يقتدى، فهي مسابقة تميزت بالمسابقات الجادة الخادمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبالأنشطة الدعوية العامة النافعة. كما أشكر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم الإمارة عضو المجلس الأعلى على رعايته لهذه الجائزة وتشجيعه للأعمال الخيرة والدعوية وتشجيعه للإخوة. كما أشكر القائمين على هذه الجائزة وعلى رأسهم الشيخ صقر القاسمي وفضيلة الشيخ أحمد الشحي وجميع الإخوة. كما أشكركم جميعا على حضوركم وتجسمكم عناء الحضور وعلى صبركم. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الحضور إذا أخلص فيه الإنسان النية لله عز وجل مما يرتجى عند ربنا سبحانه وتعالى، ففضله عظيم وأجره عميم. وقد رأى الإخوة الفضلاء أن يكون درسنا بعد العصر في دورة علمية مصغرة، ورأوا أن يكون الدرس هذا العام في مقاصد الشريعة في القرآن الكريم. وهذا أيها الأحبة موضوع كبير، فإن الله عز وجل ما شرع شيئا إلا لحكمة، وما أمر بأمر إلا لحكمة، وما نهى عن شيء إلا لحكمة. فالقرآن كله مقاصد من أوله إلى آخره، وإذا وجدت الأمر في القرآن فاعلم أن في ذلك حكما، منها أن الله عز وجل يحب هذا المأمور، فهذه حكمة راجعة إلى ربنا سبحانه وتعالى، ومنها أن الله عز وجل يريد شرعا وأمرا منك أيها المكلف أن توقع هذا المأمور به، ومنها أن في فعل هذا المأمور به مصلحة لك، مصلحة في الآخرة، وهي حصول الثواب المرتب على العمل، وأن يكون ذلك سببا لفوزك بأعظم فوز وهو دخول الجنة، ومصلحة في الدنيا منها نصر الله عز وجل وحفظه وعونه وتأييده لك في الدنيا، ومنها مصالح دنيوية قد نعلمها وقد لا نعلمها. إذن يا عبد الله، إذا وجدت أمرا في القرآن فاعلم إنما هو عن حكمة كان، وإذا وجدت أن الله عز وجل ينهاك في القرآن عن شيء فاعلم أن ذلك لحكمة. هذه الحكمة منها حكمة تعود إلى الله، وهو أن الله عز وجل يكره هذا المنهي عنه ويأباه، ومنها أن الله عز وجل لا يريد شرعا أن يقع هذا المنهي عنه، ومنها أن في فعل هذا المنهي عنه مفسدة تقع عليك، وفي تركه استجابة لنهي الله عز وجل درءا لهذه المفسدة عنك. وهذه المفسدة منها ما هو في الآخرة، فتدرأ عنك مفسدة السيئة التي هي سبب لدخول النار والعياذ بالله، ومنها ما هو في الدنيا من أنك إذا اجتنبت المنهيات أحبك الله ونصرك وأيدك وعوضك الله خيرا عما تركت، عوضك خيرا مما تركت عما تركت. ومنها مفاسد دنيوية قد نعلمها وقد لا نعلمها، يدرأها الله عز وجل عنك ويحفظك منها باجتنابك للمنهي عنه. إذن يا عبد الله، الله عز وجل ما شرع الشرع عبثا، ولا أنزل القرآن عبثا، وإنما لحكمة عظيمة. ولذا نقول أيها الإخوة، إن مقاصد الشريعة في القرآن الكريم كثيرة جدا، وسنختار إن شاء الله عز وجل من هذه المقاصد مقاصد كبرى تعظم الحاجة إليها وتعظم مصالحها وتعم. ولن أطيل في مقدمات المقاصد لأن وقت الدورة ضيق، ولي بحث موجود حتى في الشبكات العنكبوتية في مبادئ المقاصد اسمه الطريق القاصد إلى مبادئ علم المقاصد، تكلمت فيه عن مقدمات المقاصد، لكن لا بد أن نبين ماذا يريد العلماء بمقاصد الشريعة. إذا قال العلماء مقاصد الشريعة ماذا يريدون؟ مقاصد الشريعة في أدق ما قيل في معناها هي الحكم التي أرادها الله عز وجل من شرعه لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد، هي الحكم التي أرادها الله عز وجل من شرعه لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد. الحكم هي الغايات المقصودة من التشريع، وهي تعود في جملتها إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. الحكم التي أرادها الله، أي أرادها شرعا، لأن الإرادة كما تعلمون نوعان: إرادة كونية قدرية، وهذه لا يخرج عنها شيء، وتتعلق بما يحب الله وما يبغضه الله، وإرادة شرعية أمرية، فهذه قد تقع وقد لا تقع. الله يريد منك أن تصلي إرادة شرعية أمرية، أمرك بالصلاة، قد تصلي أنت فتقع هذه الإرادة، فنعلم أن الله أرادها منك الآن شرعا وقدرا. وقد لا تصلي، عياذا بالله من هذا، فتكون الإرادة الأمرية لم تقع لأنك لم تصلي. ونعلم أن الله لم يرد كونا وقدرا منك أن تصلي. إذن عندما يقول العلماء أرادها الله، أي إرادة شرعية أمرية، وإن شئت فقل إرادة شرعية طلبية، أرادها الله. في هذا بيان أن الحكم التي في الشريعة أرادها الله من التشريع، وشرع الشرع من أجلها. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل إنما شرع للحكم لأنه حكيم عليم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، فشرع الشرع كله للحكم. وهذا خلاف ما يقوله بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، حيث يقولون إن الحكم الواقعة عند التشريع لم يردها الله من التشريع، وإنما شرع لمجرد المشيئة. أما هذه الحكم فوقعت عند التشريع وليست بالتشريع، وقعت عند التشريع وليست بالتشريع. تقولون حل لنا هذا اللغز، أضرب لكم مثالا يقرب لكم القضية. لو أن شخصا رأى حية تسعى وعلم أنها حية وأنها مؤذية، فأخذ عصا وذهب وضربها على رأسها وقتلها، أزال ضررها أو لم يزل ضررها؟ أزال ضررها، بقصد وإرادة أو بدون قصد وإرادة؟ بقصد وإرادة، علم وقدر وعمل. ولو أن إنسانا فوق سطح بيته، لو أن إنسانا جالس فوق سطح بيته فوجد حصى فأخذها فقذف بها من فوق السطح فوقعت على رأس حية فقتلتها، أزال ضرر الحية أو لم يزلها؟ أزال، لكن أراد ذلك لم يرد، وقعت عند فعله ولم تقع بإرادته. فأهل السنة والجماعة يقولون هذه الحكم التي نراها من التشريع التي لا ينكرها أحد، أرادها الله عند التشريع، عندما شرع أراد هذا، شرع لهذا رحمة منه وإحسانا وتفضلا وتكرما على عباده. أما المخالفون لهم فيقولون لا، أمر لأنه أراد أن يأمر ليس لحكمة، ونهى لأنه أراد أن ينهى. طيب هذه الحكم التي نراها، يقولون وقعت عند التشريع وليست بالتشريع، عندما شرع هذا الأمر وقعت الحكمة، لكنها لم تكن مرادة عند التشريع. وقول أهل السنة والجماعة هو الذي دلت عليه الأدلة وتدل عليه الحكمة الظاهرة التي أرادها الله، وهذا دل عليه القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من شرعه، وأعظم الشرع وأغلب الشرع أمر ونهي، يعني أرادها الله من الأوامر ومن النواهي لتحقيق عبوديته. وانتبهوا لهذه النقطة يا إخوة، لتحقيق عبوديته. هذا فيه إشارة وبيان للحكمة العظمى من التشريع. ما هي الحكمة العظمى من التشريع؟ أن نحقق عبوديتنا لربنا سبحانه وتعالى، لأن أصلا خلقنا لهذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلقنا أن نعبد الله، ونعبد الله بشرع الله. إذن الحكمة من الشرع أن نحقق عبوديتنا لله. وهذه الحكمة يا إخوة كافية عند المؤمن ليمتثل. إذا علم المؤمن أن الحكمة العظمى من التشريع أن يحقق عبوديته لله، فإن قلبه يلين لشرع الله ويمتثل لشرع الله. إذا جاءنا الرجل وقال: أنا أريد أن أعرف الحكمة من تحريم الإسبال، أريد أن أعرف الحكمة من تحريم الإسبال، أنا لا أمتثل حتى أعرف الحكمة. قلنا: الحكمة أن تحقق عبوديتك لله، أن يظهر امتثالك لأمر الله، فهذا كاف في الامتثال. ومع ذلك ليست هي الحكمة الوحيدة، لكن الحكمة العظمى المهيمنة، وفي داخلها حكم ومصالح عظيمة لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد. فلا صلاح للعباد إلا بشرع الله. لن تصلح الأرض إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. ونعني بالصلاح الصلاح الكامل العام الشامل. قد ينجح بعض الناس في دنياهم بدون شرع، قد يتقدمون، قد يتطورون، ولكنهم من الداخل ينهزمون. قلوبهم تكون جوفاء. أما الصلاح العام الشامل فهو في الشرع، وإصلاح العباد في المعاش والمعاد، يعني في الدنيا والآخرة. وهذا شيء مهم جدا يا إخوة. المقاصد والحكم ليست خاصة بالآخرة كما ظنه بعض الجهال، فجاءوا بالدروشة التي يسمونها زهدا وليست زهدا، يتدروشون من غير شرع، يقولون لأن المقصود عمارة الآخرة، أما الدنيا فلا قيمة لها. وهذا صحيح من حيث أن الدنيا لا قيمة لها، لكن الدنيا طريق ومزرعة للآخرة. فالشرع جاء بإصلاحها، وشرع لنا أن نلبس النظيف وأن نتنظف وأن نعمل في الدنيا من غير أن يغلب ذلك على عملنا للآخرة. وبعض الناس، وهذا كثير ما تسمعونه اليوم، ينظرون إلى الحكم في الدنيا، كل نظرهم إلى الحكم في الدنيا، إلى الحكم السياسية، إلى نظرة الجماعات الحزبية، فيمكن أن يترك بعض الشرع بحجة المصالح. تجد بعض السياسيين الذين يقولون أنهم ينتسبون للجماعات الإسلامية يمكن أن يصافح المرأة الأجنبية، يقول المصلحة الحكمة، هذا نظر إلى مصلحة الدنيا ولم ينظر إلى المصلحة الأخروية والتوازن الذي دلت عليه الأدلة أن الحكم تكون في الآخرة وتكون في الدنيا، والآخرة خير وأبقى. هذا معنى مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة في القرآن الكريم، ما علاقة مقاصد الشريعة بالقرآن الكريم؟ يقول العلماء علاقة مقاصد الشريعة بالقرآن الكريم من جهتين. الجهة الأولى علاقة معرفة وبيان، والجهة الثانية علاقة تفسير. أما الجهة الأولى فأعظم طريق نعرف به الحكم ونعرف منه الحكم هو القرآن الكريم، لأنه كلام الله، فالله يخبرنا عن مراده. فإذا أردنا أن نعرف الحكم أول ما ننظر إليه هو القرآن الكريم، نبحث عن الحكم فيه. وأما الأمر الثاني وهو علاقة التفسير، فإن معرفة المقاصد تعين على فهم الآيات. إذا عرفت الحكمة من الآية فإنك تفهم الآية فهما دقيقا سليما. فإذا عرفت الحكمة وكانت المعرفة صحيحة سيكون فهمك وتدبرك للقرآن أعظم، فهي تعين على تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن فيه مقاصد للشريعة كما قلنا كثيرة جدا، ونحن سنقف مع بعض المقاصد توضيحا وتشويقا. توضيحا لهذه المقاصد، لأن جميعا نحتاج إليها، بل أمتنا كلها بحاجة إليها، حاجة عظيمة في هذا الزمان، والأمة بحاجة إلى كلام الله في كل زمان، ولكن الآن في زمن تفجرت علينا فيه الشهوات وعظمت أبوابها وكثرت أسبابها، فالمؤمن بحاجة عظيمة إلى الرجوع إلى كلام الله عز وجل رجوعا صحيحا، حتى يتقوى في وجه هذا الطوفان العارم من الشهوات. كما أننا في زمن الفتن العامة الطامة الذي كثرت فيه الشبهات، وأصبح أصحاب الباطل يتفننون في إلقاء الشبهات على الناس، بل يستخدمون الخبراء الإعلاميين لإيصال الشبهات إلى الناس، لا سيما في وسائل الإعلام الجديد. فنحن بحاجة عظيمة وماسة للرجوع إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى رجوعا صحيحا بفهم سليم، ليعصمنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الشبهات. ونبدأ بأول مقصد نريد أن نقف عنده ونتأمل فيه، وهو كما أشرت آنفا أعظم المقاصد على الإطلاق، ألا وهو مقصد التوحيد. أعظم المقاصد هو التوحيد، لأنه من أجله خلقنا، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله شرعت الشرائع. الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآيات التي كلها توحيد بدأت بنفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله وختمت بهذا كذلك، وذلك لعظيم شأن التوحيد. وقد قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، هذا الدين لا يحتاج إلى إكراه لأنه بين لا يتركه إلا معاند مكابر، وهو دين الفطرة. قد دلت الآيات الشرعية والكونية والنفسية على صحته فلا يحتاج إلى إكراه، هذا المعنى الصحيح لهذه الآية لا إكراه في الدين، يعني لا يحتاج إلى إكراه. يدل على ذلك أن الله عز وجل قال قد تبين الرشد من الغي، فهو بغاية البيان. ثم بين الله عز وجل حقيقة التوحيد في هذه الآية وهي الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله عز وجل شهد على هذه الحقيقة العظمى التي من أجلها خلق الإنسان بل خلقت الأكوان، أنه لا إله إلا الله والملائكة عباد الله المكرمون وأولو العلم شهدوا بهذه الشهادة العظيمة. ويقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذا تقرير للتوحيد بأنواعه، والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، فالقرآن كله يقرر التوحيد. هناك آيات نزلت قبل الهجرة تقرر التوحيد فهي مكية، وآيات نزلت بعد الهجرة تقرر التوحيد فهي مدنية. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد من أول كلمة قالها في الدعوة إلى هذا الدين إلى موته صلى الله عليه وسلم، لأن التوحيد أعظم المقاصد وأعظم ما تحتاجه الأمة التوحيد. وبعض الناس لم يفهموا هذه القضية ولا هذه الحقيقة ويقولون أنتم من 1400 سنة وزيادة تقولون التوحيد التوحيد. الناس تطوروا والأمة تقدمت، نريد قراءة جديدة للدين. سبحان الله، أعظم ما جاء في الدين هو توحيد رب العالمين، ولا يمكن أن يستغني الناس عن الدعوة إلى التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. وإذا استقرأنا آيات القرآن التي جاءت بمقصد التوحيد وجدنا أنها تتعلق بثلاثة أمور. الأمر الأول أفعال الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أفعال العباد، والأمر الثالث الأسماء والصفات. لو تأملنا الآيات التي تلوناها وذهبنا نقرأ آيات التوحيد في القرآن وهي كثيرة جدا لما وجدناها تخرج عن تعلقها بهذه الأمور الثلاثة. إما أفعال الله، وهذا هو الذي اصطلح العلماء على تسميته بتوحيد الربوبية، وإما أفعال العباد، وهذا الذي اصطلح العلماء على تسميته بتوحيد الألوهية، وإما بالأسماء والصفات، وهذا الذي اصطلح العلماء على تسميته بتوحيد الأسماء والصفات. والمسلم يعلم بما دل عليه القرآن أن التوحيد دين الأنبياء جميعا، فالأنبياء عليهم السلام من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يدعون إلى التوحيد دعوة واحدة، لا يختلفون في هذا، وإن اختلفوا في شرائعهم والأحكام بحسب الزمان. الله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمؤمنون يؤمنون بجميع الرسل، لا يكفرون بواحد من الرسل، ويحبون جميع الرسل، ويحترمون جميع الرسل، ويعتقدون أن التوحيد دينهم الذي اتفقوا عليه، وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاجا كما أخبر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام. قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وليس بيننا نبي. الأنبياء عليهم السلام إخوة من علات وأمهاتهم شتى، يعني الأنبياء عليهم السلام كالإخوة لأب من زوجات متعددات، أمهم وأبوهم واحد وأمهاتهم متعددات شتى. فالأنبياء كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دينهم واحد وهو التوحيد، وإن كانت شرائعهم فيها اختلاف. قال: وليس بيننا نبي، يعني ليس بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. فهذا يدل يا إخوة على أن مقصد التوحيد مقصد مستمر منذ أن خلق الله الإنسان ليكون خليفة في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يأتي بعض الناس كما قلت يقولون أنتم تدعون إلى التوحيد من مئات السنين، نقول لا، التوحيد يدعى له منذ خلق الإنسان، فالإنسان خلق للتوحيد وخلق على التوحيد، وأنزل آدم عليه السلام وزوجه حواء إلى الأرض بالتوحيد، وأول ما عرفت الأرض التوحيد، وأشرف ما عرفت التوحيد، وستبقى الدعوة إلى التوحيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا بد للمسلم من أن يعرف هذا المقصد ويعظم هذا المقصد ويحقق هذا المقصد. أما المقصد الثاني من مقاصد القرآن العظمى الكبرى فهو مقصد العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فالله عز وجل أمر بالعدل أمرا عاما، ولذلك قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله عز وجل أمر بالعدل، فمن مقاصد الشريعة في القرآن الكريم العدل، أن نقيم العدل. وهذا الأمر أيها الإخوة عام، العدل بوضع الشيء في موضعه الذي يستحقه وإعطاء صاحب الحق حقه. ليس العدل يا إخوة دائما في التسوية والمساواة، وإنما العدل وضع الشيء في موضعه وإعطاء كل صاحب حق حقه بما يستحقه. وأعطيكم مثالا يقرب لكم الفكرة. إنسان عنده أولاد وواجب عليه أن يعدل بين أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم. فواجب عليه أن يعدل بين أبنائه. طيب عنده ابن في الجامعة وعنده ابن في الثانوي وعنده ابن في الابتدائية وعنده ابن لم يدخل المدرسة، هل العدل أن يسوي بينهم في الإعطاء أو العدل أن يعطيهم جميعا ويعطي كل واحد حقه بما يستحقه؟ يعني مثلا هل العدل أن يعطي الذي في قبل الابتدائية 5 دراهم والذي في الابتدائية 5 دراهم والذي في الثانوية 5 دراهم والذي في الجامعة 5 دراهم؟ هذا ليس عدلا. العدل أن يعطي الذي في الابتدائية ما يستحقه ويعطي الذي في الثانوي ما يستحقه، ويعطي الذي في الجامعة ما يستحقه. عنده ابنان، احدهما ما شاء الله زاده الله بسطة في الجسم، والاخر نحيل. هذا الذي زاده الله بسطة في الجسم اذا اعطاه 3 أرغفة يعني يشبع، وهذا النحيل نصف رغيف ويكتفي. نقول إذا أعطيت هذا نصف رغيف عط هذا نصف رغيف، هذا ليس عدلا. أو نقول هذا أعطي 3 أرغفة وهذا أعطي 3 أرغفة ولو كانت تزيد عن حاجتي، هذا ليس عدلا. العدل أن يسوي بينهما في حقيقة الإعطاء، ويعطي هذا حقه بما يستحق وهذا حقه بما يستحق. وهذا هو العدل الذي جاء به القرآن، والذي هو مقصد من مقاصد الشريعة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. العدل مطلوب من الإنسان في عبادته لله عز وجل بتحقيق التوحيد، وهو المقصد الأول الذي تكلمنا عنه. العدل مطلوب من الإنسان في معاملته في حياته مع الناس، في معاملته مع زوجته أو زوجاته إن كان معددا، مع أبنائه، مع جيرانه، مع المسلم ومع الكافر. والعدل في مقصد القرآن حق وليس هبة يتغير بالرضا والغضب أو يتأثر بالحب والبغض، لا. العدل حق ينبني على الحق، فإذا غضبنا من إنسان لا نظلمه، ولو تعاملنا مع كافر لا نظلمه، لأن العدل واجب ومن مقاصد القرآن العظيمة. وضد العدل يخالف مقصود الشارع، وهو الظلم، والله عز وجل قد نهى عنه ونفر منه، والله لا يحب الظالمين. سبحان الله، المؤمن إذا سمع هذا في القرآن، والله لا يحب الظالمين، كيف يطيب قلبه أن يكون ظالما؟ الرجل المتزوج بزوجتين ويظلم إحداهما لأنها كبيرة مثلا، كيف يطيب قلبه أن ينام وهو يعلم أن الله لا يحب الظالمين، وأنه ظالم له نصيب من هذا، وإن كان أصل الآية في الكفار، عندما يقول الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين. أمور تنفر المسلم من الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم، اتقوا، ما قال اتركوا، اتقوا، اجعلوا بينكم وبينه وقاية، اجعلوا بينكم وبينه حاجزا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا العدل بذكر ضده بيانا عجيبا، فقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، هذا واضح، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. فالمؤمن لا يكتفي بالعدل في نفسه، بل يأمر بالعدل كما أمر الله، وهذا من مقاصد القرآن. لأن عندما يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل، هذا يتضمن الأمر بأن نأمر بالعدل. فإذا رأينا ظالما أمرناه بالعدل، والمؤمن يسعى لمنع الظلم، فإذا رأى أخا له يريد أن يظلم وعظه وذكره ومنعه من الظلم ليحقق مقصود الشرع من العدل، هذا المقصد العظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأعظم الظلم هو المقابل لأعظم العدل. أعظم العدل على الإطلاق التوحيد، وأعظم الظلم هو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، فهذا أعظم الظلم. وقد دلت الآيات على هذه القضية العظيمة كما قلنا. الله عز وجل يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإذا تأملت يا أخي وجدت أن أكثر الفساد الذي يقع في الأرض من الظلم، وأن أعظم المصالح التي تتحقق من العدل. ولهذا هذا المقصد من أعظم مقاصد الشريعة في القرآن. ولذلك يجب علينا أن نفهمه وأن نحكمه وأن نعمل به في جميع أمورنا. وهذا يحتاج إلى جهاد، والمجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله تعالى. فنحتاج إلى أن نجاهد ونراجع أنفسنا في هذا المقصد العظيم. أما المقصد الثالث من مقاصد الشريعة في القرآن الكريم فهو مقصد الإحسان. الله عز وجل أمر بالإحسان في كتابه الكريم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وهذا أمر عام، والإحسان العمل بالحسنى وإيصال الحسنى إلى الغير، أن توصل الشيء الحسن إلى الغير، أن تتعامل مع الغير بالخير. الإحسان أن تتعامل مع الغير بالخير، توصل الإحسان أو توصل الحسنى إلى غيرك. ومقصد الإحسان في القرآن عام، لأن الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فشامل كل إحسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، يعني في كل شيء. فهذا يشمل الإحسان في العبادة، إذا عبدت الله فتحسن عبادتك، تصلي صلاة المحسن المقبل على الله سبحانه وتعالى، وليست صلاة الغافل الذي يدري منها شيئين فقط: الله أكبر، السلام عليكم، لا تحلو له الدنيا ولا تتزخرف له إلا في الصلاة. إذا قال الله أكبر تزخرفت الدنيا. ربما يسمع من الإمام إن كانت الصلاة جهرية الحمد لله رب العالمين ثم يسرح، سمع الناس يقولون آمين قال آمين، ويصلي صلاة فيها الغفلة وليس فيها الإحسان. لا، الإحسان في العبادة والإحسان في المعاملة مع الناس كافة، والإحسان حتى في معاملة الحيوان. فالإحسان يا إخوة باب أجر يغفل عنه كثير من الناس. أن تتعامل بالإحسان هذه عبادة يا إخوة، هذه قربة، هذا ثواب. أن تحسن وظيفتك، أسندت لك وظيفة فتحسن هذه الوظيفة لله فيستوي عندك السر والعلن فيها، يستوي عندك أن يكون هناك مراقب أو لا يكون، تصبح قربة تؤجر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في الذبح أمرنا بالإحسان، والإحسان يكون بالآلة ويكون بإراحة الذبيحة. ولذلك جاءت الأدلة دالة على أن الإنسان يؤجر على كل إحسان يحسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية، والركية هي البئر سواء كانت مطوية أو لم تكن مطوية، بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني رأته زانية من الزواني من بني إسرائيل، فنزعت موقها مثل الخف فسقته فغفر لها به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، وإن لنا في البهائم لأجرا، يعني إذا أحسننا لها يكون لنا أجر. قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر. وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فإذا حمرة معها فرخان، طائر معها فرخان، قال فأخذنا فرخيها، فأخذت الحمرة فجعلت تفرش، معنى تفرش كانت تطير حول النبي صلى الله عليه وسلم، تدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقضي حاجته فهي تدور حوله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى للحيوان. وهذا يدلنا يا إخوة على أن الإحسان المراد في القرآن هو الإحسان في كل شيء، فيما أمرنا به شرعا وفيما نهينا عنه شرعا وفي العادات وفي المعاملات حتى في معاملة الحيوان. من المقاصد الكبرى للشريعة في القرآن مقصد الصلة، فالله عز وجل يريد منا أن نصل ما أمر به أن يوصل. فمن أعظم المقاصد، مقاصد الشريعة في القرآن، مقصد الصلة. ولذلك مدح الله المؤمنين بالصلة، فقال سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وهذا الاقتران يدل على أن خشية الله والخوف من عقاب الله تجعل العبد يحرص على صلة من أمر الله بوصلهم وما أمر الله بوصله. وبين الله عز وجل أن ترك الصلة من صفات الفاسقين، فقال سبحانه: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فالذي يقطع ما أمر الله بصلته من الفاسقين ومن الخاسرين، فهو يجمع بين الفسق والخسران في الدنيا والآخرة، فما ربح قاطع وما خسر واصل أبدا. هذا الذي دل عليه القرآن الكريم، والله عز وجل يقول: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالدين دين الصلة، فمن أعظم مقاصد الشريعة الصلة. ومن أعظم الصلة صلة الوالدين، فهي من آكد ما أمر الله به من الوصل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه صلة بإحسان. وبالوالدين إحسانا، وهذا يعطي آفاقا كبيرة لصلة الوالدين. ليست صلة الوالدين خاصة بالصلة الحسية بأن تزورهما فقط، بل هذه صلة ونعمة هي، ولكنها تشمل الصلة المعنوية كالدعاء ودعوة الوالدين للخير، وتشمل الصلة بالمال، وتشمل الصلة بالزيارة، وتشمل الصلة بإكرام صديقهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهذه الصلة لا تنقطع، ليس لها أمد، بل كلما تقدم العمر كلما عظمت. كلما تقدم عمر الوالد كلما عظمت هذه الصلة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. صلة بالكلام الطيب، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. تذلل عندهما، تواضع مهما بلغت من المناصب ومهما كثرت عندك الأموال، اخفض لهما جناح الذل بتذلل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم جاءت الصلة الثانية بعد صلة الوالدين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. والله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، هذه كلها صلة، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. انظر وتأمل وتدبر في هذه الآية كيف جمعت هذا المقصد العظيم وهو مقصد الصلة. فأمرك الله عز وجل في أولها بأعظم حق وهو حقه سبحانه وتعالى، وهو أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا. ثم أوصى بصلة الوالدين بالإحسان إليهما، والوالدان فضلهما عليك عظيم، فحقهما في الصلة عظيم. وأمر بصلة ذي القربى بالإحسان إليهم، صلة الأرحام وصلة اليتامى وهم من الضعفة، فاليتيم فقد والده الذي يقوم بمصالحه وهو صغير، والمساكين صلة المساكين بسد حاجتهم، والمساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يكفيهم، وصلتهم تكون بسد حاجتهم، والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى هو الجار القريب الذي تربطك به قرابة، فيجتمع فيه صلة القربى وصلة الجوار. والجار الجنب هو الجار البعيد الذي ليس قريبا لك، فتكون لا يكون له حق صلة القرابة صلة الجوار. وبعض أهل العلم قال الجار ذي القربى المسلم والجار الجنب الكافر، والمعنى يحتمل الجميع. فالجار الكافر يوصل ويحسن إليه، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا كان جارا له، عاده في مرضه ودعاه إلى الإسلام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما له جار يهودي، فإذا ذبح شاة وقسمها أهله، يأتي لأهله ويقول أهديتم إلى جارنا اليهودي، أهديتم إلى جارنا اليهودي يتفقد هذا، لأنه مظنة النسيان. وبعض أهل العلم قال الجار ذي القربى الجار في الحضر، والجار الجنب الجار في السفر. رفيقك في السفر هو الجار الجنب. وبعض أهل العلم قال الجار ذي القربى الجار من أقاربك، والجار الجنب الزوجة، لأنها تأتي من بيوت بعيدة. ولا مانع من إرادة الجميع، فإن هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وصلة الأقارب من مقاصد القرآن الكريم، ولذلك تركها يضاد مقاصد الشريعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي وأحلم عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تسفهم الرماد الساخن، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، إذا وصله قريبه وصل، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولذلك قال العلماء الناس في مقصد الصلة ثلاثة: واصل ومكافئ وقاطع. واصل ومكافئ وقاطع. أما الواصل فهو الذي يصل رحمه قطعت أو وصلت، يصلها، فهو كما يقول العلماء يتفضل ولا يتفضل عليه، هو الذي يصل. وأما المكافئ فهو الذي يصل من وصله فقط، فهذه مكافأة. يؤجر على الصلة إن نوى بها وجه الله، ويأثم للقطيعة لأنه يقطع من لا يصله. والقاطع هو الذي يقطع رحمه وصلت أو قطعت، هو الذي يقطع رحمه وصلت أو قطعت. بل أعوذ بالله في هذا الزمان ظهرت أشكال عجيبة في الناس. بعض الناس مثلا يذهب إلى ابن عمه فيطرق عليها الباب يريد أن يصله، قال لماذا تأتيني؟ لا تقرب عند بابي، لا أريد أن أراك يا أخي، من غير سبب شرعي، لكنها قسوة في القلوب وانتكاس للفطر. وهذا يضاد مقاصد الشريعة. وتحقيق هذا المقصد وصل من أمر الله بوصله بمختلف أنواع الوصل، سبب لخيرات الدنيا والآخرة، لأن فيه إرضاء الله سبحانه وتعالى. من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثري ماله وأحبه أهله. الذي يصل يبسط له في أجله وينسأ له في أجله ويؤخر له في أجله. والمقصود هنا ما عند الملائكة، فيكون في أيدي الملائكة أنه إذا وصل رحمه يكون عمره كذا، وإذا لم يصل رحمه يكون عمره كذا، وأجله معلوم عند الله، معلوم عند الله أنه يصل أو لا يصل، أن عمره كذا. لكن عند الملائكة أنه إن وصل يكون عمره كذا، وإن لم يصل يكون عمره كذا. ويبسط له في رزقه، ويوسع عليه في رزقه، ويحبه أهله. فمن أسباب محبة الناس أن يكون الإنسان وصولا، الوصول يحبه حتى من لم يكن من أقاربه، والقاطع يبغضه حتى من كان بعيدا عنه إذا علم أنه قاطع. فهذا المقصد من مقاصد الشريعة الكبرى التي تجلب الخيرات وتمنع الشرور. ولذلك جاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. ما من ذنب أحرى، يعني أحق، أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا فتلحقه الشرور في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من عقوبة من قطيعة الرحم والبغي. وهذه الصلة كما ذكرنا يا إخوة حتى للوالدين الكافرين. وسبحان الله، أنا أتدبر في هذا وأقول: إذا كان الله عز وجل أمر الولد الذي يدعوه والده إلى الشرك به بأن يصاحبه في الدنيا بالمعروف ولا يطيعه فيما يدعو إليه، فكيف بأب يربي على الدين؟ كيف بأب ما تعلمت الصلاة إلا منه؟ كيف بأب يحرص على أن تذهب إلى المسجد؟ كيف بأب يحرص على تربيتك وعلى رعايتك الحسية والمعنوية؟ لا شك أن الأمر عظيم. فإذا كان ربنا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف بمن يدعوك إلى التوحيد؟ كيف بمن يربيك على الدين؟ كيف بمن يرعاك رعاية شرعية صحيحة. ولذلك جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وهي راغبة، يعني أني أطمع في إسلامها، أفأصل أمي، يعني أصلها وهي مشركة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، صلي أمك. بل إذا كان لنا جار ذمي من اليهود أو النصارى أو مستأمن أو جار ذو عهد، فإنا نبغضه بقلوبنا ونصله بالإحسان إليه بالإهداء، وإن أهدى إلينا قبلنا هديته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لنظهر له حسن الإسلام. وهذه من الصلة المشروعة، وهذا مقصد عظيم. للأسف بدأ كثير من المسلمين يفرطون فيه، فيبلغنا أن إخوة في عمارة واحدة يعيشون في عمارة واحدة أو متجاورين في بيوت متجاورة، لا يرى أحدهم الآخر الأيام الطوال، ربما ذهب إلى أصدقائه في مكان بعيد يسهر معهم، لا يكلف نفسه أن يمر على باب أخيه ليطرق عليه ويسلم عليه. وهذا خلاف مقصود الشريعة. ديننا دين الصلة، ديننا دين الصلة، بل الإسلام حرم أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث بسبب أمر دنيوي، حرم على المسلمين أن يتهاجر وأن يلتقي فيعرض هذا ويعرض هذا فوق ثلاث. راعى الإسلام أن الإنسان قد يغضب فأعطاه ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يصبح الهجر والقطيعة إثما، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالإسلام دين الصلة، وما أحوجنا نحن طلاب العلم في هذا الزمان لأن نفهم أن هذا من مقصود الشارع، وأن نتعلمه وأن نعلمه وأن ننشره بين الناس. لنحقق مقصود ربنا سبحانه وتعالى، ونحقق الخير لأنفسنا ولأمتنا. لعلنا نقف عند هذا الموطن من أجل أن يتوضأ من أراد الوضوء من الإخوة، وإن شاء الله نعود بعد الصلاة للمحاضرة، وسنعمل على أن نترك وقتا مناسبا للأسئلة، لأن الإخوة يرغبون في الأسئلة، فإن شاء الله سنأخذ جزءا من الوقت بعد المغرب للكلام عن حلاوة القرآن، وما أحوجنا إلى هذا، ثم نترك وقتا إن شاء الله لنجيب على أسئلة الإخوة التي وردت الآن أو التي ترد في المحاضرة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى، وصلى الله على نبينا وسلم.